بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخوة الإسلام سبق أن تكلمنا عليه وبينا أن المسجد الأقصى أول من بناه هو نبي الله يعقوب الملقب بإسرائيل عليه السلام، بناه في حياة جده إبراهيم عليه السلام، بناه في فلسطين، كان إبراهيم انتقل من العراق إلى فلسطين، ثم انتقل يعقوب بعد بناء المسجد إلى مصر فقضى فيها حياته ومات فيها، وبقيت فيها ذريته فوق 600 سنة قبل أن يرجعوا إلى فلسطين من جديد على يد نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. طبعا لما رجع يوشع بن نون بعد 600 سنة كان المسجد قد هدم، عوامل التعرية وغيرها، فبنى قبة على الصخرة، قبة على الصخرة، وكانت هذه قبلة الأنبياء. لم يرد أنه بنى المسجد الأقصى، بس بنى فقط قبة فوق الصخرة اللي قربها أو عليها بني المسجد الأقصى، وقربها بني المسجد الأقصى. فيوشع بن نون بنى القبة. طيب من أعاد بناء المسجد وتجديده بعد يعقوب عليه السلام؟ اللي ثبت أنه سليمان ابن داود عليه السلام. داود جاء بعد يوشع بن نون بحوالي 300 سنة وعزم على أن يبني المسجد الأقصى، لأن بنو إسرائيل رجعوا طلعوا من فلسطين أو من القدس، العمالقة اجتاحوهم وبقوا في الشتات 200-300 سنة، ثم رجعوا بعدها إلى القدس، وكان الملك وقتها أو صار داود عليه السلام هو الملك والنبي. وهذه كان بين يوشع وداود أكثر، أنا ذكرت 300 سنة، أكثر حوالي 500 سنة، حوالي 500 سنة. فهنا داود عليه السلام عزم على تجديد بناء المسجد الأقصى، وضع قواعده الأساسية، ثم ترك. شو سر الترك؟ بعضهم يقول أنه شعر بدنو أجله، أو أن الله تعالى ألهمه أن يترك الأمر لابنه سليمان، شعر بالضعف يمكن وما بقى قادر يتابع الأمر ويتابع البناء. المهم وكل ابنه سليمان في حياته أنه أنت كمل بناء المسجد، فبناه سليمان عليه السلام بناء عظيما، أعظم من بناء يعقوب وأكبر وأجمل. لذلك نسب البناء بناء المسجد الأقصى إلى سليمان من أجل هذا. ثم لما ذكرنا أن ورد حديث صحيح في السنة النبوية حديث رواه النسائي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان هو اللي بنى المسجد، بس هنا كما ذكرنا التجديد البناء. لما انتهى سليمان عليه السلام بناء المسجد دعا الله ثلاث دعوات. نذكر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لما فرغ سليمان وابن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس أي مسجد بيت المقدس سأل الله ثلاثا. سأل الله حكما يوافق حكمه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأل الله ألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. هذا الحديث الصحيح يخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بعد ما بنى المسجد الأقصى بناء جميلا رائقا جميلا دعا الله بثلاث دعوات. الدعوة الأولى قال سأل الله حكما يوافق حكمه، وهذه كان آخر ما تكلمنا عليها في الخطبة السابقة، بينا حكما يوافق حكمه يعني يا رب وفقني للصواب في المسائل الاجتهادية اللي يختلف فيها الناس أن يعطيني الفهم بحيث أصيب الحق. فالله أعطاه هذه الطلب. وذكرنا لكم مثل على هذا في الأسبوع الماضي، قصة في القرآن الكريم قصة صاحب الغنم صاحب الحرث. هذا في القرآن ورد الأمر إشارة إلى ما أعطى الله تعالى سليمان من الفهم، قل ففهمناها سليمان. وفي السنة الصحيحة أيضا ورد إشارة إلى هذا الأمر، إشارة في حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا الفهم إلى الله أعطاه لسليمان عليه السلام فهم. يقول عليه الصلاة والسلام جاءت كانت امرأتان لهما ابنان، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، قالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. ما معنى هذا الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول في حياة داود وسليمان كان في مرايتان عم بيكزدروا ومعهم ولادهم، ظهر الولدان صغار يعني سنة سنتين عمر الولد، فكانوا شوية ملتفتين شوية عم يشربوا شوية وكذا، إجا ذئب أخذ واحد من الولاد أكل ولد أخذ فيه ورب، فالمرايتان غلوا بعض، واحدة كبيرة بالسن واحدة صغيرة، الكبيرة بتقول للصغيرة أخذ لك ابنك وهذا الموجود ابني، الصغيرة بتقول لك أخذ لك ابنك ما أنا ما بعرف ابني هذا ابني إلا لا إلا أخذ لك ابنك، والكبيرة أخذت الولد وعبطت فيه. فذهبت إلى داود عليه السلام يقضي بينهما، فداود عليه السلام قضى به للكبرى. كيف قضى داود للكبرى يعني الله أعلم، بس الظاهر كانت الكبرى هي أسرع كمشت الولد بسرعة واخدته، والولد عم يبكي على إيدها، فقال لك مدام صاحب اليد اللي يحمل هو أولى من غيره حملته، فقضى به للكبرى. فلما يقول عليه الصلاة والسلام يتابع الحديث يقول فلما خرجتا على سليمان فأخبرته، طلعين من عند داود واحدة منها مبسوطة، فشافوا سليمان بالخارج عليه السلام فأخبرته بالقصة، فقال لهم بكون حكمي أنا أحكم بينكما، قد نعم. فقال سليمان عليه السلام قال ايتوني بالسكين أشقه بينكما، قال أنا بدي أحكم. قالوا طيب اثنان رضوا الكبير رضوا الصغير رضي، فقال اعطوني سكين حتى أقطعه نصفين، نص إليك ونص إليك حتى ما يزير زعل، نص إليك ونص إليك، لما اللي راح منا عارفين لمين، بقي واحد نص إليك ونص إليك بتصير اثنان راضين. فماذا قالت الكبرى كما في رواية عند النسائي صحيحة؟ قالت نعم اقطعه نصفين. الكبرى رضيت اقطعه نصفين اعطيني النص هي نص. فماذا قالت الصغرى؟ قالت لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها الصغرى اللي هي الأم الحقيقية. لما شوفوا بده يذبحوا قلت لا خلاص أنا اعترفت هو ابنها. هذا من شدة شفقتها عليه يقول النبي عليه السلام فقد به للصغرى. سليمان حكم أن هذا الطفل للمرأة الصغيرة في السن. لماذا؟ لأن شاف الشفقة الكبيرة ما كان عليها لها شفقة عليه. قبلت يندبح أما صغيرة قالت لك يعيش لو راح عندها بسهم يدل عيش ما يموت. هذه الشفقة دليل أنها هي الأم الحقيقية. فهذا من الفهم اللي الله تعالى أعطاه سليمان عليه السلام. نرجع للسؤال الثاني إخوة الإسلام اللي لم نبدأ به بعد. يقول عليه الصلاة والسلام وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذا السؤال ذكره الله صريحا في القرآن. السؤال الأول كان في إشارة ففهمناها سليمان، أما هنا صريح يقول الله تعالى في القرآن الكريم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سأل الله مسألتين اغفر لي. طيب والسؤال الثاني قال له أعطيني ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. ما معنى هالدعوة في الإسلام؟ يقول يا رب أعطيني ملك لا يكون مثله لأحد من البشر بعدي، يعني طول أعطيني ملك خصني بملك شيء تملكني إياه ما أحد بشر تعطي إياه أبدا. هذه الدعوة طبعا الله استجاب له، بس ما هو الملك اللي الله تعالى استجاب له وأعطاه إياه؟ نتابع الآية حتى نفهم ما هو الملك اللي خصه الله به. النبينا عليه السلام في الحديث بيّن أنه أوتيه وأعطي سؤاله دعوته أجيبه، بس شو الدعوة كيف أجيبت؟ القرآن بيّن الأمر وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قلت تعالى أعطيناه الملك اللي لا ينبغي لبشر، ما هو؟ يقول ذللنا له الريح سخرنا له الريح. كيف سخر له الريح؟ العلماء ذكروا أن سليمان عليه السلام كان له مركب خشبي كبير، خشب سفينة خشبية، فكان يجلس فيها هو وجماعته حوشيته أو أهل بيته ويأمر الريح فتحمله فتطير به. لما نقرأ كنا نقرأ بالكتب بساط الريح، هذا ما كان خيال، هذا كان عند سليمان عليه السلام، كان عند سليمان عليه السلام، فكان يأمر الريح نحمليني فتسير به من فلسطين إلى اليمن المسافة اللي تقطعها الجمال بشهر على الأقل شهر خلال ساعات وبترجع خلال ساعات من فلسطين لليمن. كم ساعة؟ 6 ساعات الصبح وبرجع 6 ساعات المساء. يقول تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. في الصباح تمشي مسافة شهر أي شهر على الجمال بس بتقضيها بساعتين ثلاثة، وبالمساء ترجع ساعتين ثلاثة من اليمن إلى فلسطين. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. هذا مما أكرمه الله تعالى به. قضية هذا البساط الريح هذا كما ذكرنا كل أهل العلم ما ورد في الآية إلا تحديد أن الريح كانت مسخرة لإلا حملين تعملوا سواء على بساط أو على غير ذلك، ممكن شيء آخر. لذلك في الحديث هذا أربطه بس للمناسبة الجميلة، حديث جميل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري في صحيحه أنه مرة شاف عائشة عم تلعب بلعب لعب الأصغار لعب الأولاد، فشاف من اللعب فرس قالوا جناحين، فقال له ما هذا يا عائشة؟ قلت فرس. قالت وما الذي عليه؟ قلت فرس. قال فرس بس شو له؟ قلت له جناحين. قال فرس له جناحين؟ حدا بيتخيل فرس قالوا جناحين؟ فماذا قالت رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ تقول عائشة: فرأيت النبي يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. الكل كان يعني يتوقع شيء كان يطير به سليمان، إما خيل أجنحة يطير بها أو بساط الرئة أو غير ذلك. بس الشاهد بالحديث أن النبي ضحك صلى الله عليه وسلم لبراءتها. شو هالبراءة اللي عند براءة الأطفال رضي الله عنها وأرضاها. نرجع لحديثنا، هذا أول شيء من الملك، ما انتهى الملك هنا. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد. أصاب يعني أراد، بإلا روحي هيك بتروح هيك، بتوجه بيوجه الريح كما يريد. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. يقول تعالى: وسخرنا له الجن، شياطين الجن، فكان منقادين لأمره، اللي ما بيسمعوا كلمة حدا، شياطين عفاريت من الجن، كان منقادين لأمره بأمر الله لهم. شو كان يطلب منهم؟ القرآن بيّن هذا. يا مسلم القرآن اهتم به الأمر، لولا أنه ذكره في القرآن والحديث صحيح ما بنتعرض لها المواضيع. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الجن شو كانوا يعملون له. يقول تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قلت تعالى اللي بده إياه كان يعملوه، يعملوا لي مباني قصور مقصورات، يعملوا له، يعملوا لي قصعات كبيرة للطعام، يعملوا له اللي بده، تماثيل كانوا يعملوا له. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اللي بده. فكان الله سخر له الجن يسمعون من أمره، وجن تانيين كل بناء وغواص. غواص كانوا يغوصون في أعماق البحار يستخرجون الكنوز واللآلئ والمرجان يحضرونها له. وآخرين مقرنين في الأصفاد، ويلي الشيطان الجني اللي ما كان يسمع الكلمة كان يحبسه ويربطه. هذا مما من الملك اللي أعطى الله إياه. لذلك هنا لفتة مهمة ننتقل إلى حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه البخاري ومسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. يقول صلى الله عليه وسلم البارحة عم يخاطب أصحابه، يقول بالليل كنت عم صلي فإجا عفريت من الجن طلع لي، تفلت علي، طلع لي فجأة بده يقطع علي صلاتي. يقول صلى الله عليه وسلم: فأمكنني الله من استطعت أمشي. طيب ماذا فعل به؟ يقول: كنت بدي أربطه على عمود من عواميد المسجد حتى بالصباح تجعل صلاة الصبح تشوفوه. وفي رواية عند البخاري: ويلعب به صبيان المدينة حتى أجعلوا عبرة هذا الجن عفريت، حتى يجي الأولاد يلعبوا فيه يتأرجوا عليه. طيب لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. يقول كم دي أعمل هالشيء، لكن تذكرت أن أخي سليمان سأل الله أن يسخر له الجن يربطهم ويبنون له ويفعلون له ما يشاء، فما أحببت أن أفعل هذا بالجن بالعفريت حتى لا أشابه أخي سليمان بما طلب. فذكرت دعوة أخي سليمان فرده خاسئا، أي تركه وطرده وما ولم يربطه على عمود المسجد. نرجع إذا إلى الحديث. إذا سأل الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد بعده. الله تعالى يقول: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، ثم يقول له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. الله تعالى بعد ما أعطاه الملك العظيم تسخير الريح تسخير العفاريت والجلة يقول له هذا عطاؤنا، أي هذا مما أعطيناك لك، فمن أو أمسك بغير حساب. تعطي المال اللي بدك إياه، الكنوز، لمين ما بدك، ما من حواسبك، وتمنع المال عما شئت، ما أحد بحواسبك. هذا عطاؤنا فمن أعطي أو أمسك بغير حساب، لا حساب عليك. هذا عطاء عظيم يا أخوي. لذلك هنا إذا عملنا مقارنة بين نبينا عليه السلام ونبي الله سليمان عليه السلام، نبينا عرض عليه هذا الأمر يا أهل الإسلام، عرض عليه الملك، مش ضروري تسخير الريح تسخير الجن، بس عرض عليه ملكا عظيما. في رواية البغوي يقول صلى الله عليه وسلم: لو شئت لسارت معي جبال الذهب، لو شئت لسارت معي جبال الذهب. الله تعالى عرض عليه الأمر وخيره، فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ نسمع الحديث. حديث رواه الإمام أحمد ورواه البغوي، صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك، جبريل جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فشاف جبريل ملك نزل من السماء للأرض، فماذا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ جبريل يقول: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل اليوم، ده أول يوم ينزل من على الأرض من لما خلق الله. فلما نزل الملك جاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول: فلما نزل الملك قال: يا محمد، أرسلني ربك إليك وقال: أملئ فملك النبي يجعلك أم عبدا رسولا. الملك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: الله أرسلني إليك. في رواية البغوي: إن ربك يقرأ عليك السلام ويخيرك. شو الخيار بين إيش وإيش؟ أفملكا نبيا يجعلك أم عبدا رسولا؟ بتحب تكون نبي وملك كسليمان مستخر لك المال قد ما بدك، ولا بتحب تكون عبدا رسولا؟ في رواية البغوي يقول: فنظرت إلى جبريل، يقول عليه السلام، طلعت على جبريل عم يستشيره: ما رأيك؟ فأشار لي أن تواضع لربك يا محمد. فقلت: بل عبدا رسولا. طلعت جبريل: شو رأيك؟ قال له: تواضع. يقول: فاخترت العبودية على الملك. قلت: بل عبدا رسولا، رضي بالعبودية على الملك. بتقول يعني هذا الاختيار شو أثروا حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترك أثر؟ نعم، ما كان حكي، بس ما كان حكي دعوية انتخابية، كان فعل، كان له أثر في حياتي عليه الصلاة والسلام. من أول أثر في حياة لما اختار العبودية، في نفس الحديث حديث البغوي، تقول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يأكل بعد ذلك متكئا. قل بعد ما خيره الله فاختار العبودية، تقول عائشة: كنت أراقب النبي عليه الصلاة والسلام، شو تغير بحياته لما اختار العبودية، شو تغير؟ فقال: فبعد هذا الحديث، تقول: فكان لا يأكل بعد ذلك متكئا. ما معنى لا يأكل متكئا؟ ما كان يأكل مربع، كيف نعود من ربع نتربع على أكل، أو واحد بيقعد مستند وعم يأكل مستند على الطراحة، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا؟ عائشة استغربت. في حديث آخر رواه البغوي صحه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أن عائشة رأت النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأكل، كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، كان يأكل كيف لما أنت بتقعد على السجود تحيات عم تقرأ التحيات، حط تكبتينك على الأرض، كان هكذا يجلس الأكل. وأحيانا يرفع ركبه اليمين ويدل عم يأكل والتاني مثل العودة، وأحيانا يرفع ركبتيه ويجلس على إليتيه ويأكل، بس ما كان يتربع. فعائشة رأت كيف يأكل عليه الصلاة والسلام، حطت ركبتين وقعد عم يأكل مثل ما نحن قاعدين عم نعمل تحيات، نقرأ التحيات في الصلاة، هل قاعدين كان يقعد يأكل. فماذا قالت عائشة؟ رأت الأكل صعب، قالت القعدة صعبة، قالت يا رسول الله جعلني الله في ذاك كل متكئا فهو أهون عليك، يعني عود مربع تربع وعود على الأكل أهون عليك. تقول عائشة فأصغى رأسه إلى الأرض حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، مثل ما قلنا جلس وهو كهيئة التحيات، تقول فأصغى برأسه إلى الأرض، تقول حتى كاد رأسه يدق بالأرض، وقال بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، لأن اخترت العبودية، هيك العبد يجلس بين يدي سيده، ما بيتربع يقعد هيك، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. كيف يأكل العبد؟ ما تيسر، ما بيطلب، يعني إذا أعطوه الطعام أعجبه أكله، إذا اشتهاه أكله، إذا ما اشتهاه ما بيأكل، بس ما يعيبه، ما عاب يوما طعاما قط، ما بأمره قال الأكل ما عجبني. هذه حياة العبودية اللي اختارها صلى الله عليه وسلم. لو الوقت يتسع لفصلنا إخوة الإسلام كيف كان بيته، كيف كان سكنه، كيف كان عيشه عليه السلام، يعني بس قارن بينه وبين سليمان، عيش سليمان، سليمان عليه السلام كان يعيش في قصر، هذا القصر من حسنه وجماله لما رأته ملكة اليمن ملكة سبأ شافته تعجبت، هذه الملكة تعجبت كيف العادي الناس العاديين، لما دعاها سليمان إلى عنده، جاءت من اليمن إلى فلسطين ملكة سبأ حتى تسلم، فدخلت القصر في البهو، بالبهو شو شافت؟ شافت بركة، يعني قبل ما تفوت الساحة القصر بالساحة شافت بركة طويلة عريضة، فقالت ما بدي الفستان يتعوى مي، رفعت الفستان، ففوجئت لما مشت بالمي ما طلعت مي. يقول الله تعالى قيل لها ادخلي الصرح، أي بهو القصر، فلما رأته حسبته لجة أي بركة، وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قال لها هيدا مانا بركة مي، هيدا مي فوق زجاج صافي نقي مصنوع، هذه البلاط كله زجاج، الرأي ما بيشوف إلا المي، ما بيشوف الزجاج لنقاوته. هذا القصر مين بناه؟ الله أعلم، الجن اللي سخره الله له. هكذا كان يعيش سليمان عليه السلام، هذا القصر. بلقيس تعجبت من زينته وجماله، نبينا عليه الصلاة والسلام اللي وصف حجرته كان له عدة بيوت، لكل زوجة بيت، كل بيت كان مساحته كما روى البخاري في الأدب المفرد بالأزرع، أنا أقوله بالزراعة يعني، بس بالأمتار العرض 3.5 والطول 5 متر أو 6 متر، يعني كل بيت كان له مساحته 17-18 متر مربع. هالبيت عائشة مثلا كان مساحته 18، فيه منامه ومطبخه واستقبال الضيوف فيه، يعني الصالون أوضة النوم والمطبخ كله 18 متر مربع، وسقفه من جريد النخل. يقول حسن البصري كنت أدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان أم سلمة خالته رضي الله عنها، يقول كنت أدخل وأنا غلام مراهق، فكنت أنال سقفه بيدي، كنت مد إيدي طال السقف، سقف حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان فيه أثاث، ما كان فيه فرش، كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده حصير، لما دخل عليه عمر في حديث البخاري لما النبي اعتزل النساء، فدخل عليه عمر ويعمل واسطة بينه وبين النساء، يقول فسلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس فرأيت الحصير قد أثر في جنبه. قل كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئ على الحصير، فلما جيت أن أعود فشفت الحصير فشفت جنبه الشريف معلم على الحصير ما في فرشه. يقول فنظرت في بيته طلعت هيك قلت والله ما رأيت شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. وما رأيت في شيء بالبيت إلا ثلاث إيهاب يعني شنة مثل فخارة بس من الجلد معلقة فيها شوية تمر واحدة مي واحدة شعير بس. حتى الأثاث إذا تتبعتم رواية السنة ما كان عنده أثاث إلا القليل. لما زاره عدي بن حاتم دعاه إلى بيته يقول عدي فالنبي أعطاني الوسادة فقال اجلس علي أنت قال بل أنت اجلس علي. يقول علماء ما كان عنده إلا وسادة واحدة ما كان عنده إلا مخدة واحدة عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عدي عنده قال يا عدي اجلس أنت عليها قال لك هيدي لألك قال له لا أنت اجلس عليها. ما كان عنده اثنين حتى يجلسوا على واحدة وعدي على واحدة. موضوع طويل حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعيشه. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث البخاري تقول ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال انتباعا حتى توفي عليه الصلاة والسلام. لك ثلاث أيام ما شبعنا من الخبز خبز القمح. يعني إذا أكلنا يوم شبعنا الثاني يوم شبعنا الثالث ما عمل إيه ثلاث أيام ورا بعض نشبع منه ما صارت من لما جينا المدينة إلى المات صلى الله عليه وسلم. خبز لم يشبع من خبز. وفي حديث آخر في البخاري ومسلم لما سألها عروة عروة كان ابن أختها كانت تفضي له بالأسرار ما بتقولها لكل الناس فسألها عن عيشهم كيف عيش أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا ابن أختي إن كنا لننتظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله نار. وقلت له كنا ندل شهرين وراء بعض ما نشوف النار ما نشوف طبخة لا شاي ولا قهوة ولا طبخة ولا شوربة ولا شيء. شهرين وراء بعض ما نشوف النار يعني ما نشوف طبخة. فتعجب وقال يا خالة ما كان يعيشكم شو كان يعيشكم لك شو بدأ عيشي. قالت أهما الأسودان التمر والماء يقول تمام نشرب ماء. نرجع لموضوعنا إخوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اختار ماذا اختار؟ اختار العبودية على الملك. فهذا كان من الآثار تقشف في العيش في حين سليمان كان متوسع في المال لازال طبعا مباحة. النبي عليه السلام تقشف من آثار الاختيار للعبودية أنه كان سليمان يفعل بالمال ما يريد يعطي فلان خذ مليون دولار ما حد بيحاسبه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في الصحيح كان يقول أنا ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. والآن الأمر ما بإيدي عطاء المنع بعطي فلان بأمره وأمنع فلانا بأمره إنما أنا قاسم أنا مجرد العبد يقسم مال سيده لا أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا عبد إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. هذه من آثار اختياره للعبودية على الملك تقشف عدم التوسع في الطعام والشراب وأيضا لا يفعل بالمال إلا ما أمره الله لا يتصرف من نفسه. طيب آخر شيء لو أطلنا قليلا بس حتى ما ننتهي الموضوع بدون الفائدة أنه طيب ليش سليمان عليه السلام اختار هذا الخيار مع أنه يمكن الثاني كان أولى أو أقرب إلى الله. ولما قالوا اختار الملك يعينه على طاعة الله نشر الإسلام في الأرض وتمكين الإسلام في البلاد. فالملك إذا كان فيه عون على طاعة الله محبوب منه مكروه عند الله. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أحب لأمته هذا التوسع يا إسلام. ما عم نحكي على أفراد فقط إن علم عليه الصلاة والسلام أن الأمة سيوسع عليها في المال. فالنبي هل أحبه لأمته؟ ما أحبه. في مرة صلى الله عليه وسلم الحديث رواه صحه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود يقول نظر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الجوع في وجوه أصحابه الجوع، شايفوا جوعانين. فقال لهم أبشروا فسوف يأتي عليكم زمان يخدع على أحدكم بالقصعة ويراه عليه بالأخرى. قال أنت جوعانين اصبروا أبشروا سيأتيكم زمان تأكلوا قد ما بدكم. باليوم كل بيت بيجيت يعني صينية كبيرة رز ولحم بالصباح وبالمساء نفس الشيء، يغدى عليكم بالقصعة ويروح عليكم بمثلها. فماذا قال الصحابة لما سمعوا الأخبار الطيبة إن الحمد لله بيوسع علينا المال ما نصير جوعانين كما نحن اليوم؟ فقال له نحن يومئذ خير منا اليوم. قال الحمد لله الله يوسع علينا ساعتها ما نصير أحسن من وضعنا هلأ. في رواية عند البغوي يبينوش معنى الخيرية، قالوا نحن يومئذ يا رسول الله خير من اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. واللي يا ريت الله يوسع علينا ما بقى منروح نشتغل من كل وقتنا ننفكه في العبادة ونشر الإسلام والدعوة في الأرض. فشو قال الله عليه وسلم؟ قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم في فقركم أفضل دينا منكم لما تسيبوا أغنياء أفضل. ليش؟ ما بدنا نفصل كثير، بس نضرب واقعنا. شوف دولنا خاصة الجزيرة العربية دول الخليج المال صحراء ما بيجي، صحراء رمل. جعل الله المال في باطنها ثروات عظيمة أكبر احتياطي نفط في العالم، هذا خير الله خزنه لأمة محمد خزن تكون أموال تحت الأرض حتى تنشر الإسلام، تنشر الإسلام جاهدوا في سبيل الله تنشر العدل والخير بين الناس ما تتركوا فقير لا مسلم لا غير مسلم. طيب هكذا نحن استعملنا المال، المال صار عبء على الناس، العبء. اليوم المال الملايين تعطى للغربيين للأقوياء للأمريكان بس حمونا من شعبنا، حمونا من جيراننا، حمونا خذوا كل الأموال بس حمونا خلونا على الملك. فصار الملك هو المطلوب، ما عاد الملك يستعمل لطاعة الله لنشر الدين لنشر الخير، صار الملك هو المطلوب ويبذل المال لحماية الملك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم في فقركم وجوعكم خير منكم يومئذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نور رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافع عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا.